لا يترتب على الاستصحاب عدم التذكية في موارد جريانه. ذكروا ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه ذكروا بأنه لا إشكال في ترتب حرمة الأكل على استصحاب عدم التذكية باعتبار أن حرمة الأكل مترتبة في لسان دليلها على عدم التذكية، فيكون موضوع الحرمة هو غير المذكى. فإذا ثبت هذا الموضوع باستصحاب عدم التذكية ترتب عليه الحكم بلا إشكال، واستفيد ذلك من قوله تعالى إلا ما ذكيتم في مقام الاستثناء من حرمة الأكل. ويفهم من ذلك أن التذكية هي موضوع الحلية، وأن عدمها هو موضوع شنو؟ هو موضوع الحرمة. فيكون موضوع الحرمة هو عدم التذكية، فتثبت باستصحاب عدم التذكية. وأما النجاسة، النجاسة إن كان موضوعها هو نفس موضوع حرمة الأكل فالأمر واضح. إذا ادعي بأن النجاسة أيضا موضوعها غير المذكى، غير المذكى في الأدلة ثبتت له حرمة الأكل، وثبتت له في الأدلة أيضا ماذا؟ النجاسة. كما ادعي ذلك، نقل حكي عن المحقق الهمداني أنه يرى أن موضوع النجاسة هو ماذا؟ هو غير المذكى. بناء على هذا أيضا لا مشكلة، إذ يمكن إثبات النجاسة أيضا باستصحاب عدم التذكية، باعتبار أن موضوع النجاسة هو غير المذكى، وهذا يثبت باستصحاب عدم التذكية. فبالاستصحاب تترتب حرمة حرمة الأكل والنجاسة باستصحاب عدم التذكية. وأما إذا قلنا كما هو الرأي المعروف والمشهور لعله أن موضوع النجاسة ليس هو عدم التذكية وغير المذكى، وإنما موضوع النجاسة هو الميتة، الميتة. وفسرت الميتة بأنها هي عبارة عن زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعي، عبارة عما زهقت روحه من دون سبب محلل شرعي، هذا هو الميتة. فتشمل ما مات حتف أنفه، وتشمل ما مات بالضرب أو بالشاق، وتشمل ما ذبح مع اختلال بعض الشرائط المعتبرة في ماذا؟ في التذكية. كل هذا يعتبر ماذا؟ ميتة. لماذا؟ لأن الميتة بناء على هذا التفسير هي عبارة عن كل ما زهقت روحه من غير سبب محلل شرعي محلل. وفي كل هذه الحالات لا يوجد سبب محلل، التذكية بالمعنى الشرعي غير متحققة، فإذا تكون ميتة. هذا هو المراد بالميتة. إذا كان موضوع النجاسة هو الميتة وفسرت الميتة بذلك، يعني بهذا الشيء المعنى العام الذي لا يختص بما مات حتف أنفه، لا يختص بذلك، بل يشمل كل ما مات من غير سبب محلل. بناء على ذلك حينئذ لا يمكن إثبات النجاسة باستصحاب عدم التذكية، لا يمكن إثبات النجاسة باستصحاب عدم التذكية إلا بناء على القول بالأصل مثبت، باعتبار أن الميتة بهذا المعنى المتقدم هي أمر وجودي، ما مات بلا سبب محلل شرعي، فهي أمر وجودي ملازم لعدم التذكية، ملازم لعدم ماذا؟ لعدم التذكية. ولا يمكن إثبات هذا الأمر الوجودي باستصحاب عدم التذكية، وإن كان بينهما ملازمة بين عدم التذكير وبين ماذا؟ وبين الميتة كما هو واضح. لكن لما كان موضوع النجاسة هو الأمر الوجودي، استصحاب عدم التذكير لا يثبت به ماذا؟ هذا الأمر الوجودي، لأن ما يثبت باستصحاب عدم التذكير هو عدم التذكير. لازم عدم التذكير هو ماذا؟ هو كونه ميتا، والأثر مترتب على هذا اللازم، يعني على ماذا؟ على كوني على الأمر الوجودي الذي هو عبارة عن كونه ميتا. هذا لا يثبت باستصحاب عدم التذكير إلا بناء على القول بالأصل المثبت. بل قد يقال في هذه الحالة بناء على هذا الذي ذكرناه، قد يقال بجريان إصالة عدم كونه ميتا، ويكون هذا الأصل معارضا لإصالة عدم التذكية، لأن كل منهما أمر وجودي مسبوق بماذا؟ بالعدم. التذكية أمر وجودي مسبوق بالعدم، الميت كونه ميتا أيضا أمر وجودي مسبوق بماذا؟ بالعدم. فكما يجري استصحاب عدم كون مذكى، يجري أيضا استصحاب عدم كون ميتا، وهذان أصلان متنافيان ومتعارضان فيتساقطان. فإذا تساقطا حينئذ يمكن الرجوع إلى إصالة الطهارة عندما نشك في طهارة هذا الحيوان ونجاسته، وبذلك نفكك بين حرمة الأكل وبين ماذا؟ وبين النجاسة، فنلتزم بحرمة أكل لحم هذا الحيوان اعتمادا على إصالة عدم التذكية، لأن الحرمة موضوعها عدم التذكية، وهذا يثبت بهذا الاستصحاب. ولا نلتزم بالنجاسة، بل نلتزم بالطهارة اعتمادا على قاعدة الطهارة، باعتبار أن إصالة عدم التذكية وإصالة عدم كون ميتة تتعارضان يتساقطان، فلا يوجد عندنا ما يثبت النجاسة. واضح؟ أو ينفي الطهارة، لأن استصحاب عدم كون ميتة وإن كان ينفي الطهارة لأن موضوع النجاسة كما قلنا، ينفي النجاسة لأن موضوع النجاسة هو كونه شنو؟ ميتة، واستصحاب عدم كون ميتة ينفي النجاسة، لكن المفروض أن استصحاب عدم كون ميتة سقط بالمعارضة مع استصحاب عدم التذكية، لأنهما أصلان متنافيان تعارضا تساقطا. فبقينا نحن وهذا نشك في أنه طاهر أو ماذا؟ أو نجس، فنرجع إلى قاعدة الطهارة لإثبات ماذا؟ لإثبات طهارته. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في هذا المقام بأنه لا داعي لإيقاع التعارض بين هذين الأصلين والتنافي، بل من الممكن الالتزام بجريانهما معا، فتجري إصالة عدم التذكية، تجري إصالة عدم التذكية، وتجري إصالة عدم كونه شنو؟ ميتا. كل منهما يجري، يعني كل منهما كما قلنا حادث مسبوق بالعدم، فيجريان، ولا مانع من ذلك، لا مانع من جريانهما معا، ونلتزم بمضمون كل منهما بمقتضى كل من الأصلين، إصالة عدم كونه مذكى يترتب عليها حرمة الأكل، وإصالة عدم كون ميتة يترتب عليها ماذا؟ الطهارة، أو قل بعبارة أخرى يترتب عليها نفي النجاسة، نفي النجاسة، لأن النجاسة موضوع الميتة، وإصالة عدم كونه ميتة عندما ينفي النجاسة بنفي ماذا؟ موضوعها، ينفي النجاسة بنفي موضوعها. ونلتزم بذلك، ونلتزم بأن هذا يحرم أكله لكنه في نفس الوقت هو شنو؟ هو ليس نجسا، أو قل طاهر إذا صح هذا. أو نقول أنه طاهر، فنلتزم بالطهارة وماذا؟ وحرمة الأكل. ويقول لا مانع من الالتزام بذلك وإجراء الاستصحابين، إذ لا يلزم من ذلك إلا التفكيك بين أمرين بينهما تلازم واقعي، تفكيك بين أمرين بينهما تلازم واقعي، يعني قاعد نفرق بين نفكك بين حرمة الأكل والنجاسة، والحال أن حرمة الأكل والنجاسة أمران متلازمان في الواقع، متلازمان في الواقع بلحاظ الواقع، هذا المذبوح هذا الحيوان المشكوك إن كان مذكى فهو شنو؟ فهو حلال الأكل وطاهر، حلال الأكل وطاهر، وإن لم يكن مذكى فهو حرام الأكل وشنو؟ ونجس. أما أن نلتزم بحرمة أكله وبطهارته هذا تفكيك بين أمرين بينهما تلازم في الواقع. يقول لا مشكلة في ذلك، لأن هذا التفكيك تفكيك ظاهري وبحسب الأدلة الظاهرية بحسب الأصول العملية، هذا التفكيك الظاهري بين أمرين بينهما تلازم واقعي هذا لا محذور فيه ولا مانع منه، فبحسب الظاهر نحن نلتزم بذلك أن هذا أدلة دلت على أن هذا حرام الأكل وفي نفس الوقت هو شنق وطاهر أو ليس نجسا، لا معذور في ذلك. وقد ثبت هذا في جملة من الموارد، ومثل لذلك بماذا توضأ بمايع مردد بين كونه ماء أو بولا، بين كونه ماء أو بولا، هنا يحكم عليه بالطهارة الخبثية، الطهارة من الخبث، ولكن يحكم عليه بماذا؟ ببقاء الحدث اعتمادا على الاستصحاب الجاري في كل منهما بلحاظ بدنه، كان البدن قبل أن يتوضأ بهذا المايع شنو؟ طاهرا، بعد أن توضأ بهذا المايع المردد بين البول والماء يشك في أنه تنجس بدنه نجاسة خبثية أو لا، فيستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة من الخبث بالنسبة إلى بدنه، فيحكم بأن بدنه شنو؟ طاهر. لكن بالنسبة إلى الحدث حالته السابقة شنو كانت؟ أنه محدث، أنه يريد يتوضأ، كان حالته السابقة الحدث وتوضأ بهذا المايع، فيشك أن حدثه ارتفع أو لا، فيستصحب شنو؟ بقاء شنو؟ بقاء الحدث، بقاء الحدث، فيلتزم بأن البدن طاهر ويلتزم ببقاء الحدث، مع أنه هذا هذين مع أن هذين الأمرين بينهما تلازم شنو؟ واقعي، بينهما تلازم واقعي بلحاظ الواقع، هو إن توضأ بالماء فبدنه طاهر وحدثه شنو؟ مرتفع، وإن توضأ بالبول فحدثه باقي وبدنه شنو؟ نجس. أما أن يلتزم بطهارة البدن وبقاء الحدث هذا تفكيك بين أمرين لا يمكن التفكيك بينهما واقعا، يقول هذا لا محذور فيه أن نفكك بينهما بحسب الظاهر وباعتبار جريان ماذا؟ الأدلة والأصول العملية. زين، هذا الذي ذكروه، هناك بعض يعني التعليق، هناك تعليق على هذا الكلام، مسألة تفسير الميتة بما تقدم من زهاق الروح الغير المستند إلى سبب شرعي، بحيث هذا العنوان الميتة يعم لا يختص بما مات حتف أنفه، وإنما يعم حتى ماذا؟ حتى ما ذبح لكن مع اختلال بعض الشرائط. وما مات بشق بطنه أو بإلقائه من الشاهق مثلا وأمثال هذه الأمور. هذا التفسير الظاهر ليس هو باعتبار أن عنوان الميتة هو ظاهر في ذلك، لا، الظاهر أن عنوان الميتة ليس له ظهور في ذلك. عنوان الميتة الظاهر منه أنه ما مات حتف أنفه، ميتة يعني ما مات حتف أنفه، كما يشهد لذلك عطف المتردية والنطيحة والموقوذة على ماذا؟ على الميتة في الآية الشريفة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة. هذا العطف لا وجه له إذا كان المراد بالميتة شنو؟ هذا المعنى العام، لأن هذا المعنى العام يشمل المتردية والنطيحة والموقوذة، يشملها النطيحة يعني ما ماتت بالنطح، متردية ما ماتت بالتردي. الميتة بناء على هذا المعنى يعني كل ما مات بلا سبب محلل شرعي، هذا يشمل هذه الأمور، هذه هي الميتة. وإنما تكون هذه في قبال الميتة إذا أردنا بالميتة شنو؟ ما مات حتف شنو؟ أنفه. فالميتة ما مات حتف أنفه، المتردية ما مات بالتردي، نطيحة ما مات بالنطوة، وهكذا. هذا يشهد لأن المراد بالميتة هو ما مات حتف أنفه. الذي دعاهم إلى ذلك لأن يقولوا بأن المراد بالميتة هو هذا المعنى العام في أدلة النجاسة، باعتبار أنهم ذكروا أن الدليل النجاسة موضوعه ماذا؟ موضوعه الميتة، وفسروا الميتة بهذا المعنى العام. الذي دعاهم إلى ذلك في الحقيقة هو عدم إمكان الالتزام باختصاص النجاسة بخصوص ما مات حتف شنو؟ حتف أنفه، إذ لا إشكال فقهيا في أن النجاسة لا تختص بذلك، وإنما هي كما تشمل ما مات حتف أنفه كذلك تشمل المتردية والنطيحة وكل ما مات بغير سبب شنو؟ محل، بغير سبب شرعي، بغير تذكية. كل ما مات بغير تذكية فهو شنو؟ هو نجس، ميت. فهذا التعميم تفسير الميتة بهذا المعنى العام إنما هو بهذا الاعتبار، لا على أساس أنه هو المعنى اللغوي للميتة، وإلا المعنى اللغوي للميتة كما قلنا بشهادة الآية الشريفة ليس هو هذا، وإنما هو عبارة عن ما مات حتف أنفه. هذا توضيح في الحقيقة. الأمر الآخر الذي يمكن أن يقال في المقام أن مسألة أن كون موضوع حرمة الأكل هو غير المذكى، هذا الظاهر أنه ليس أمرا مسلما عند الجميع. هناك من يرى بأن موضوع حرمة الأكل، أو لنقل بعبارة أصح، أن حرمة الأكل كما رتبت في بعض الأدلة على غير المذكى رتبت أيضا في أدلة أخرى على عنوان شنو؟ الميتة، على عنوان الميتة. على عنوان الميتة رتبت في بعض الأدلة، ولا نريد أن ندخل في البحث الفقهي، نستعرض الروايات. هناك روايات التزم بعضهم بأنه حرمة الأكل كما هي مرتبة على غير المذكى هي أيضا مرتبة على ماذا؟ على عنوان الميتة، بمعنى أن حرمة الأكل موضوعها الميتة، وحلية الأكل موضوعه ماذا؟ المذكى. حلية الأكل موضوعها المذكى، حرمة الأكل ليس موضوعها نقيض المذكى، عدم التذكية وعدم المذكى، وإنما موضوعها عنوان وجودي وعبارة عن شنو؟ عن الميتة. إذن ليست مسلمة أن حرمة الأكل موضوعها هو غير المذكى حتى نقول لا إشكال في أن الحرمة تثبت باستصحاب عدم الشنو تذكية، لا بناء على أن موضوعها الميتة. تجينا نفس المشكلة اللي واجهناها بالنجاسة بناء على أن موضوعها شنو الميتة، لأن استصحاب عدم التذكية يعجز عن إثبات ماذا؟ عن إثبات الحرمة والنجاسة إذا كان موضوعهما الميتة إلا بناء على القول بالأصل المثبت. ومن هنا قيل بوقوع التعارض بين استصحاب عدم التذكية وبين استصحاب عدم كونه ميتا، لأن استصحاب عدم التذكية ينفي الحلية، واستصحاب عدم كونه ميتا ينفي ماذا؟ ينفي الحرمة، لأن الحرمة بحسب هذا الفرض الأخير وهذا الاحتمال الأخير موضوعها الميتة، فاستصحاب عدم كون ميتة ينفي شنو؟ ينفي الحرمة. الحلية موضوعها ماذا؟ المذكى، فاستصحاب عدم كون مذكى ينفي الحلية، وهذا استصحاب المتعارضة، لأن أحدهما ينفي الحرمة والآخر ينفي شنو؟ الحلية، فيقع التعارض بينهما، فقد يقال بتساقطهما والرجوع إلى إصالة الحلية وإصالة ماذا؟ إصالة البراءة. هذا كله مبني، هذا التعارض على من بهذا النحو مبني على ماذا؟ على أن يكون موضوع حرمة الأكل هو الميتة، وموضوع حلية الأكل هو المذكى، يجري استصحاب عدم التذكية واستصحاب عدم كون ميتة، ويقع بينهما التعارض يتساقطان فيرجع إلى أصالة الحلية مثلا. وقد يستدل على ذلك بالآية الشريفة، فيقال أن الظاهر من الآية الشريفة أن الميتة هي عنوان ما هو موضوع، هي موضوع لحرمة الآكل، كما هو الحال بالنسبة إلى الدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة، ميتة حرمت عليكم. وقلنا أن المراد بالميتة في الآية بحسب الظاهر هو ماذا؟ هو ما مات حتف شنو؟ أنفه. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هو نفس موضوع المن لحرمة الآكل، لحم الخنزير موضوع لحرمة الآكل، الميتة أيضا هي موضوع لحرمة الآكل، فيكون ظاهر الآية هو ماذا؟ هو أن موضوع حرمة الآكل هو ماذا؟ هو الميتة. إذن ليس من الأمور المسلمة هو أن كل الأدلة التي ذكرت فيها الحرمة رتبت فيها الحرمة على غير المذكى، لا، هناك من الأدلة ما رتبت فيه الحرمة على ماذا؟ على عنوان الميتة. وأما قوله تعالى في ذيل الآية إلا ما ذكيتم، الظاهر والله العالم أو يمكن أن يقال بأن هذا ليس استثناء من ماذا؟ من الميتة. لا معنى لذلك، هذا ليس استثناء من الميتة ولا من الدم ولا من لحم الخنزير، إنما استثناء مما أكل السبع والمتردية والنطيحة، يمكن أن نقال بها ويرجع إليها أيضا، المتردية يحرم أكلها إلا ما ذكي، ممكن ما أكل السبع يحرم أكله إلا ما ذكي، أما الميتة يحرم أكلها إلا ما ذكيتم، هذا لا وجه له، كما لا وجه لرجوعه إلى الدم وإلى لحم الخنزير، فهو استثناء يرتبط بالأمور الأخيرة. وعلى كل حال يمكن أن يدعى بأن حرمة الأكل في بعض الأدلة رتبت على عنوان الميتة، كما رتبت في أدلة أخرى على عنوان غير المذكى. لكن يمكن أن يقال في قبال ذلك بأن الآية الشريفة فيما يرتبط بالآية الشريفة أن الآية الشريفة وإن جعلت الميتة فيها عنوان الميتة فيها موضوعا للحرمة، لكن يبدو أن ذلك باعتبار كونه مصداق لعنوان غير المذكى، مصداق لعنوان غير المذكى، يعني أن موضوع الحرمة هو غير المذكى، والميتة ذكرت في الآية أو في أدلة أخرى، هذا إنما هو باعتبار أن الميتة هي مصداق لغير المذكى. بقرين الذيل الآية الذي تقول إلا ما ذكيتم، والذي فهم منه ذيل الآية أن موضوع الحرمة هو شنو؟ هو غير المذكى. استثناء فهموا منه أن موضوع الحرمة هو غير المذكى، وأن موضوع الحلية هو المذكى، يقول يحرم عليكم ما أكل السبع مثلا إلا ما ذكيتم، أخرج المذكى وحكم عليه بماذا؟ بالحلية، فشيبقى الحرمة موضوع شنو؟ غير المذكى، غير ما خرج بالاستثناء. فهم من ذيل الآية من الاستثناء أن موضوع الحرمة هو غير المذكى، هو غير المذكى. ونحن نعلم من الخارج بأن الحرمة حرمة واحدة، لا توجد عندنا حرمتان إحداهما موضوعها هو ماذا؟ هو غير المذكى، والأخرى موضوعها هو ماذا؟ هو الميتة. الميتة بمعنى ما مات حتف أنفه كما في الآية، هذا نعلمه، لا توجد عندنا حرمتان، عندنا حرمة واحدة، هذه الحرمة الواحدة إما أن يكون موضوعها غير المذكى اللي هو أعم من الميتة، أعم من الميتة، وإما أن يكون موضوعها ماذا؟ الميتة، وإلا لا تجد عندنا حرمتان. وفي حالة من هذا القبيل مقتضى الجمع بين الدليلين، مقتضى الأخذ بكلا الدليلين، هو الالتزام بأن موضوع الحرمة هو الأعم، هو العنوان الأعم، والالتزام بأن العنوان الأخص إنما ذكر موضوعا للحرمة باعتباره مصداق للموضوع شنو؟ الموضوع الأعم، لأنه بهذا يتحقق العمل بكلا الدليلين، العمل بكلا الدليلين. وأما إذا لم نلتزم بذلك فحينئذ قد يلزم من ذلك طرح أحد الدليلين وإلغاء أحد الدليلين. إذا قلنا لا، أن الموضوع هو الميتة يعني ما مات حتف أنفه، التزمنا بذلك فقط، لازم نلغي الدليل الآخر. جمعا بين الدليلين مقتضى ذلك وماذا؟ أن يحمل الأول ذكر العنوان الخاص على أنه باعتباره مصداق للعنوان العام، وأن الاعتبار بالعنوان العام، ولا محذور في أن يذكر مصداق للعنوان العام ويجعله موضوعا علما للحرمة، لا محذور في ذلك. كما لو فرضنا في دليل أن وجوب الإكرام رتب في دليل على ماذا؟ على الفقيه، فقيل أكرم الفقيه، في دليل آخر رتب على مطلق العالم أكرم العالم. في حالة من هذا القبيل واضح أن مقتضى الجمع بينهما هو حمل الفقيه على أنه ذكر باعتباره مصداق علما لمطلق العالم، لا خصوصية له في قبال سائر أفراد العالم، باعتبار مصداق للعالم، لأنه بذلك يمكن الجمع بين الدليلين والأخذ بكل الدليلين. بينما إذا قلنا لا، أن موضوع الحكم هو خصوص الفقيه، يلزم إلغاء الدليل الآخر، وهذا بلا وجه. الجمع العرفي بين ذلك يقتضي ماذا؟ الالتزام بأن موضوع الحكم هو الأعم، ففي محل الكلام يلتزم بأن موضوع الحكم هو غير المذكى. والميتة وإن ذكرت في الآية أو حتى في الروايات الأخرى، الظاهر أنه هي ذكرت باعتبارها مصداق لغير المذكر، فيكون موضوع الحكم، موضوع الحكم بالحرمة هو عبارة عن غير المذكر. هذا كله إذا أريد بالميتة الواردة في الآية كما هو الظاهر، أو الواردة في الروايات كما أشار إليها هذا القائل الذي يقول بأنه ورد في بعض الروايات أن الحكم بالحرمة مرتب على عنوان الميتة. إذا أريد بالميتة ما مات حتف أنفه، هذا الكلام السابق يجي به. وأما إذا كان المراد بالميتة المعنى العام كما فسر به كما نقلنا، ميتة يعني ما مات بلا سبب شنو شرعي محلل، ليهو عم ما مات حتف أنفه، إذا كان هذا المراد فحينئذ هكذا يكون الحال. في بعض الأدلة الحرمة مرتبة على غير المذكر، في بعض الأدلة الحرمة مرتبة على عنوان الميتة والمراد بالميتة، فرضا نفترض والمراد بالميتة المعنى شنو المعنى العام. هنا بعد الكلام السابق ما يجي به، لماذا؟ لأن الميتة بهذا المعنى هي مساوية علما لغير المذكر، ليست أخص منه، مساوية لغير المذكر هي عبارة، لأن المراد بالسبب الشرعي اللي أخذ في معنى الميتة، أخذ عدمه في معنى الميتة، شنو المراد بالسبب الشرعي؟ والتذكير. الميتة ما مات بلا سبب محلل شنو شرعي، يعني بلا تذكير، يعني بلا تذكير. إذن بحسب الروح معناهما واحد، غير المذكر والميتة بهذا المعنى الواسع، ماكو أخصية، لا يكون هذا أخص من هذا ومساوي له. نعم هذا الفرق يؤثر في مقام الإثبات وكيفية التعامل مع الأدلة، يؤثر في ماذا؟ في أنه إذا كان موضوع حرمة الأكل وغير المذكر وهذا عنوان عدمي، يمكن إثباته باستصحاب عدم التذكير، يمكن ما بمحذور، لا يكون أصل مثبت. لماذا؟ المثبت نفس العنوان، عنوان عدم التذكير غير المذكر، فيترتب عليه الحكم بالحرمة لأن الحرمة موضوعها غير المذكر، فلا يكون الأصل الجاري أصالة عدم التذكير الجاري لإثبات حرمة الأكل بناء على أن الموضوع هو غير المذكر لا يكون مثبتا، بينما إذا كان الموضوع هو الميتة ولو بالعنوان العام فهو عنوان وجودي، يكون استصحاب عدم التذكير لإثبات الحرمة يكون بلحاظه أصلا شنو مثبتا، لأن استصحاب عدم التذكية يعجز عن إثبات الحرمة إلا باعتبار الملازمة والتلازم الموجود بين عدم التذكية وبين عنوان الميتة، والمفروض أن الحرمة موضوعها شنو؟ عنوان الميتة. جاوز الدقائق؟ نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.